لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة لا تعاد، ونتكلم اليوم إن شاء الله في نقطتين أخيرتين اختصارا منا للبحث. وقبل الدخول في هاتين النقطتين الأخيرتين أضيفوا شيئا. قلنا بالأمس أن المراد من الطهور في حديث لا تعاد هو الطهارة من الحدث، وبينا لماذا هذا هو المراد. اليوم نريد أن نقول أنه يوجد ما يؤكد أن الطهارة من الخبث ليست من الأركان، فهي داخلة في المستثنى منه، فلو أخل بها المكلف نسيانا أو عن جهل قصوري فلا تعادل الصلاة، إلا إذا دل الدليل في بعض الموارد على وجوب الإعادة، كما دل الدليل على أنه في بعض حالات نسيان النجاسة والصلاة بسبب نسيان النجاسة يعلم بالنجاسة وينسى، فتوجد بعض الروايات تدل على الإعادة. لكن ما يؤكد أن الطهارة من الخبث ليست من الأركان، لأن الركن هو ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا وجهلا. توجد روايات تؤكد أن الطهارة من الخبث ليست كذلك، مثل صحيحة العيص ابن القاسم في الجزء الثالث من الوسائل صفحة 475 الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث السادس، قال وعنه بقرينة الحديث السابق وعن علي ابن مهزيار، طريق الشيخ الطوسي إلى علي ابن مهزيار صحيح لا مشكلة فيه، عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، الظاهر أنه لنجاسته، قال لا يعيد شيئا من صلاته. هنا الرواية تشير إلى جهل بالموضوع، بموضوع النجاسة، جهل بموضوع النجاسة. رواية أخرى هي الحديث رقم 5 في نفس الباب، قال عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة، بعد هذا صرحت سبب أن تلك الرواية لم تصرح لماذا لم يصلي فيه، هذه تصرح بعد وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أي يعيد صلاته، قال إن كان لم يعلم فلا يعيد. هاتان روايتان تشيران بوضوح إلى أن الجهل بموضوع النجاسة لا تعاد بسببه الصلاة، مع العلم بعد ذلك أنه صلى بنجاسة. هذا ما يشير إلى أن الطهارة من الخبث ليست من الأركان. نعم في بعض الحالات يعيد الصلاة للنص الخاص، هذا كبحث آخر. هذه نقطة إضافية. وقلنا أن القاعدة تشمل الزيادة، وبينا أن التعليل عام وأن السنة لا تنقض الفريضة. بينا يوجد ما يؤكد أن الزيادة في بعض الأركان مبطلة، هذا يؤكد ما توصلنا إليه من أن القاعدة تشمل الزيادة. ورد في صحيحة منصور بن حازم، وهي قد مرت، هذه الصحيحة قد مرت علينا في خلال أبحاث الصلاة في الجزء السادس صفحة 319 الباب 14 من أبواب الركوع الحديث الثاني، موثقة أو صحيحة، موثقة منصور بن حازم أو صحيحة منصور بن حازم، مرت هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. وقلنا أن هذه الرواية تتحدث عن الركوع، لأنه الركعة وردت في مقابل السجدة، إذن فزيادة الركوع مفضل للصلاة. وكذلك في الحديث الثالث نفس الباب: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة، مما يؤكد أن الأركان التي تتصور فيها الزيادة، الزيادة مبطلة أيضا. وإذا كان كذلك في جانب المستثنى منه أيضا، أنه حتى مع الزيادة لا تبطل الصلاة ولا تعاد في غير الأمور الثمانية، فيما لو لم تكن الزيادة عمدية، فيما لو كانت الزيادة عن عذرين. هذان استدراكان وددت أن أضيفهما إلى نقاط البحث السابق. اليوم نتكلم إن شاء الله في نقطتين. النقطة الثانية عشر: هل الداخل في المستثنى؟ نحن قلنا توجد مستثنيات من قاعدة لا تعاد، يوجد مستثنى منه ويوجد مستثنى، الأمور الخمسة أو الثمانية أو التسعة تعاد الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا ونسيانا، هكذا قلنا. الأمور التي هي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وبضميمة الأدلة الأخرى، شنو؟ تكبيرة الإحرام والنية والقيام. إذا قلنا أن القيام عبارة عن ركنين: قيام في أثناء تكبيرة الإحرام وقيام عنه الركوع، فتصير الأركان تسعة. وإلا إذا قلنا أن القيام واحد لكن قيام هنا وقيام هنا، فهي ثمانية أركان. قلنا إن هذه الثمانية أو التسعة مستثنات، بمعنى أن الصلاة تعاد بالإخلال بواحد منها، سواء كان الإخلال عمديا أو سهويا أو عن جهل، حتى لو كان عن جهل قصوري، هكذا قلنا. اليوم نبحث في شيء تفصيلي، وهو أن الداخل في المستثنى هو نفس حقيقة الركوع والسجود دون شرائطهما، بحيث لو حصل إخلال بالشرائط والواجبات الخارجة عن حقيقة الركوع والسجود فهي داخلة في المستثنى منه أم لا؟ إن الإخلال بشرائط الركوع والسجود وواجباتهما إخلال على حد الإخلال بالركوع والسجود فيدخل في المستثنى. توجد حقيقة وما هي للركوع، وتوجد واجبات وشرائط في الركوع، توجد حقيقة هيئة للسجود، وتوجد واجبات وشرائط في السجود. هل عندما قلنا إن الإخلال بالركوع والسجود ولو سهوا مبطل للصلاة يشمل واجبات وشرائط الركوع ويشمل واجبات وشرائط السجود أم لا؟ إذا تحقق الركوع كهيئة وتحقق السجود كهيئة فلا تعاد الصلاة حتى لو تم الإخلال بالشرائط والواجبات للركوع والسجود، طبعا إذا لم يكن إخلالا عمديا أو ملحق بالعمد. بعبارة مختصرة، لدي مستثنى من المستثنيات الركوع والسجود والسؤال، توجد واجبات وشرائط في الركوع والسجود، هذه داخلة في المستثنى أيضا أم داخلة في المستثنى منهم، بحيث لو أخلى المكلف بها إخلالا غير عمدي لا تبطل الصلاة؟ هذا هو السؤال. الجواب إن الداخل في المستثنى هو نفس الركوع والسجود وما تتوقف عليه حقيقتهما، يعني إذا كان الإخلال يؤدي إلى الإخلال بنفس تحقق الركوع وبنفس تحقق السجود فهذا الإخلال داخل في المستثنى، أما إذا تحققت حقيقة الركوع وتحققت حقيقة السجود، غاية الأمر أن الإخلال بالشرائط والواجبات فتدخل هذا الإخلال يدخل في المستثنى منه. فالداخل في المستثنى هو نفس حقيقة الركوع والسجود وما تتوقف عليه ماهيتهما وحقيقتهما، أما الشرائط والواجبات التي في الركوع والسجود الخارجة عن حقيقتهما فهي داخلة في المستثنى منه كسائر الأجزاء والشرائط للصلاة. لماذا؟ لأن الحكم بوجوب الإعادة في جانب المستثنى منصب على نفس هذه العناوين الخمسة، فلا يشمل ما هو خارج عن حقيقتهما إلا بدليل خاص آخر. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فتعاد بأي نحو من الإخلال في الخمسة، المراد عناوين الخمسة، فلا يشمل الإخلال بما هو خارج عن حقيقة الخمسة إلا بدليل خاص. وأما عقد المستثنى منه فهو عام يشمل كل ما هو من أجزاء الصلاة أو شرائطها إذا لم يكن من الخمسة أو من الثمانية، وشرائط الخمسة وواجبات الخمسة ليس من الخمسة، المراد بالخمسة حقيقة الخمسة ما يحقق الماهية والحقيقة، وأما ما هو خارج عن ذلك فيدخل في المستثنى منه. مثلا الذكر في الركوع واجب، لكنه ليس مما تتوقف عليه حقيقة الركوع. ما تتوقف عليه حقيقة الركوع أن يكون الإنسان قائما ثم ينحني بحيث يستوي ظهره، هذه هي حقيقة الركوع وماهية الركوع. أما الذكر في الركوع فليس مما تتوقف عليه حقيقة الركوع، فإذا ركع المكلف وحقق الهيئة لكنه نسي الذكر حتى قام، حينئذ لا تجب عليه إعادة الصلاة بحكم قاعدة لا تعاد، يدخل الذكر في المستثنى منه. وكذلك رفع الرأس بعد الركوع، الانتصاب والقيام قبل الركوع قلنا أنه مما يدخل في حقيقة الركوع، فرق بين أن نقول ركع وبين أن نقول أنه على هيئة الراكع، لكن رفع الرأس بعد الركوع ليس مما يحقق حقيقة الركوع وإنما هو واجب مستقل عن حقيقة الركوع، واجب في الركوع لكنه مستقل عن حقيقة الركوع. الإخلال برفع الرأس بعد الركوع داخل في المستثنى منه، وكذلك الأمر في السجود. فما هو محقق لحقيقة السجود هو أن يضع الإنسان جبهته على الأرض، هذه حقيقة السجود. فتجب إعادة الصلاة بالإخلال بالسجود ولو سهوا. وقلنا إن الركن هو عبارة عن السجدتين، أيضا للدليل الخاص أن الصلاة لا تعاد من سجدة، وذكرنا أدلة تفيد إعادتها من سجدتين. أما سائر واجبات السجود فهي ليست دخيلة في حقيقة السجود، كوضع اليدين والركبتين ورأسي الإبهامين، هذه الأمور لا تتحقق، لا تتوقف عليها حقيقة السجود. يعني ولو كانت الكفان متقوستين يصدق على الإنسان أنه ساجد، ولو كان لم يضع رأس إبهامين يصدق على الإنسان أنه ساجد. هذه أمور واجبة دل الدليل على وجوبها، لكنها ليست من مما تتوقف عليها حقيقة السجود. عنوان السجود لا يتوقف على هذه الأمور، حينئذ هذه الأمور داخلة في المستثنى منه، ولا تعاد الصلاة بالإخلال بها عن سهو أو عن جهل قصوري. ومثل ذلك الذكر في السجود أيضا، والجلوس بعد السجود أيضا، هذه أمور واجبة على القول بوجوب الجلوس بعد السجود. هذه الأمور الواجبة مما لا تتوقف عليها حقيقة السجود، فهي داخلة في المستثنى منه، ولا تجب إعادة الصلاة بالإخلال بها عن عذر. الإخلال بها عن عمد، وما يلحق بالعمد كالجاهل المقصر. نحن قلنا طبعا أن إطلاق حديث لا تعاد يشمل حتى الجاهل المقصر، غاية الفرق أنه يعاقب يؤثم لأنه لم يتعلم، قلنا ذلك. لكن رجعنا فقلنا أن المفهوم من حديث لا تعاد المعذورية، والجاهل المقصر لا يصدق عليه أنه معذور. ثم قلنا لو شككنا، ولو كان التشكيك بسبب التسالم على بطلان الصلاة بأي إخلال ناشئ عن جهل تقصيري، شنو قلنا؟ قلنا لا نستطيع أن نعتبر أن المخصص شامل لحالة الجهل عن تقصير فيدخل في عموم ما دل على جزئية جزء أو شرطية شرط. عالجنا المسألة أصوليا، وبعبارة أخرى نعود لمطلبنا، بإمكانك أن تقول أن شرائط الأركان، نعود لنقطتنا، أن شرائط الأركان على نحوين، واجبات الأركان على نحوين. الأول ما به تتحقق حقيقة الركن، وبتركه ينعدم الركن، مثل القيام السابق للركوع، ومثل الانحناء. هذا مقوم ومحقق لحقيقة الركوع، هذا إذا عدم ينعدم الركن، فالإخلال به يكون إخلال ضمن المستثنى وتعاد الصلاة به ولو كان إخلالا سهويا. النحو الثاني ما لا يكون محققا للركن والخلل فيه لا يؤدي إلى الخلل في نفس الركن، بل هو واجب حصل فيه خلل، فإذا لم يكن الإخلال عمديا أو ما يلحق بالعمد كالجاهل المقصر، حينئذ هذه الشرائط والواجبات تدخل في ماذا؟ تدخل في المستثنى منه. هذا تمام الكلام في النقطة رقم 12. النقطة رقم 13 ليس فيها شيئا جديدا، إنما نشير إلى تطبيقات ما بعض التطبيقات التي يستفاد من القاعدة فيها، تطبيقات للفهرس. إذا أخل الإنسان بالطهارة الحدثية، يعني أخل بالوضوء أو بالغسل، لم يتوضأ، لم يغتسل، لم يتوضأ بشكل صحيح، طبعا يحقق الوضوء، طبعا يحقق الوضوء. ما يحقق الوضوء؟ أي هذا ما متوضي، لا ما متوضي، ما متوضي جهلا، هو كلامنا في الأركان، هذا ما متوضي، لأن الوضوء شنو فيه واجبات وفيه مستحبات، من واجباته أن يصل الماء إلى جميع البشرة، هذا يحقق الركن، حقيقة هو حقيقة الوضوء شنو؟ غسل ومسح. والغسل ما هو الغسل؟ وصول الماء إلى البشرة، فلم يتحقق وصول الماء إلى البشرة. فإذن إذا أخل بالطهارة الحدثية عن نسيان أو جهل فضلا عن العمد، كما مثلا لو كان لا يغسل الكفين اعتمادا على غسلهما المستحب السابق للوضوء، أو كما لو كان لا يغسل بعض المواضع في الغسل كالأبطين مثلا أو باطن القدمين ولم يصلهما الماء، فصلاته باطلة سواء كان ذلك عن سهو أو عن جهل فضلا عن كونه عن عمد. هذا تطبيق من التطبيقات ولا استثناء فيه. أما إذا أخل بالطهارة الخبثية، وقلنا إن الطهور تختص بالطهارة الحدثية، أخل بها لا عن عمد إنما عن جهل أو نسيان، فوفق القاعدة أنه لا يعيد، وذكرت روايات تؤكد ذلك، أنه لو كان جهلا موضوعيا بالنجاسة فلا يعيد، إلا إذا دل دليل خاص على الإعادة في مورد، كما دل دليل على أن من كان يعلم بالنجاسة ونساها، نسي النجاسة لا سيما في المني، نسي أنه متنجس بالمني، فبعض الأدلة تشير إلى الإعادة، هذا دليل خاص. وإذا صلى من دون نية، طبعا لا نقصد من دون نية أنه لم يقل أصلي فرض الظهر لوجوبه قربة الله تعالى، لا يشترط ذلك، إنما لا يوجد عنده حتى ارتكاز، عندما تسأله ماذا تفعل يقول لا أدري، أو صلى رياء، فصلاته باطلة حتى لو كان بسبب الغفلة والنسيان. ولو صلى من دون تكبيرة الإحرام أو جاء بالتكبيرة وهو جالس أو منحنى، إذا قلنا إن ما يحقق تكبيرة الإحرام القيام السابق. وأنا ماذا قلت؟ قلت تكبيرة الإحرام تصدق حتى عن جلوس، غاية الأمر ذاك ركن له دليله. واضح الفكرة؟ فالإخلال يكون بالركن الملازم لركنية تكبيرة الإحرام، وليس أن تكبيرة الإحرام لا تتحقق. تذكرون لما تذكرون؟ طبعا أكو بحث في تكبيرة الإحرام، إن إذا قلنا ركن، شنو الركن؟ هو ما تبطل الصلاة بنقيصته أو زيادته ولو سهوا. موشي أكو بحث في زيادة تكبيرة الإحرام، المشهور يرى أن الزيادة مبطلة، و بعض الفقهاء يقول لا، الزيادة غير مبطلة. بحثهم له دليله في وقتها، إذا جاء نأتي به. الآن مو بحثنا تفاصيل، هذه كلها مقدمات للتفاصيل، جئت بها حتى تكون جاهزة عندكم في قاعدة لا تعاد. هذا من يقول بالزيادة، زيادة مبطلة، فماذا يقول لك؟ يقول إذا كانت زيادة مبطلة فبطلت السابقة والثانية، فتأتي أنت أزدت فتأتي بالثالث. لكن من يقول بأن الزيادة غير مبطلة يقول جيب الثانية، ما في مشكلة. أو جاء أو أتى بالركوع لا عن قيام، لأننا قلنا طبعا أيضا يوجد خلاف أن القيام السابق للركوع محقق لحقيقة الركوع، أو ترك الركوع أو السجدتين أو زاد ركوعا أو سجدتين، أو صلى قبل الوقت، أو صلى مستدبرا القبلة حتى لو سهوا. نتكلم، الواجب أن تستقبل القبلة، الانحراف حتى إلى اليمين أو اليسار لا يجوز عمدا، لكن إلى اليمين أو يسار جهلا يوجد دليل خاص، لكن مستدبر القبلة طبعا عند الجميع ولو سهوا هذا مبطل للصلاة، فصلاته باطلة سواء كان ذلك عن سهو أو جهل، ولو كان جهلا أصوليا. نعم، قلنا إذا نسي الركوع ولم يدخل في السجدة الثانية والتفت، القاعدة ماذا قلنا؟ تجري بعد الفراغ وفي الأثناء، تذكرون؟ فإذا نسي الركوع ولم يدخل في السجدة الثانية، إذا دخل في السجدة الثانية شنو حكمه؟ شو تقول القاعدة؟ صلاته باطلة، لأنه تجاوز المحل، وتجاوز المحل معناه الدخول في الركن الثاني، لأنه يلزم منه لازم. شنو اللازم؟ إما إذا رجع إلى الركوع لابد أن يأتي بما بعدهما من سجدتين فزاد السجدتين، إذا لم يرجع إلى الركوع فنقص ركنه، إذا دخل في السجدة الأولى لا يلزم هذا اللازم، يعود فيأتي بالركوع وزيادة السجدة لا تضر، فيأتي بالركوع ويكمل. ولو نسي السجدتين ولم يدخل في ركوع الركعة التالية فيرجع ويسجدهما ويأتي بما بعدهما، لأن ما صار شيء، قرأ افترض نسى السجدتين ونهض وقرأ، لابد أن يرجع فيأتي بالسجدتين ويعيد القراءة، شنو اللي صار؟ زيادة قراءة شنو؟ لا عن عمد، فلا تضر، لا تبطل الصلاة. يجوز أن يرجع ما دام لم يهوي إلى الركوع.
هذا القيام هو المتصل بالركوع، هذا
لا، بعده ما نوى الركوع. إذا نوى الركوع ركوعه لم يتحقق، القيام المتصل بحث هذا مفصل، القيام لوحده إذا لم يكن عنه الركوع، هذا قيام بعد القراءة. إذا أخل بستر العورة بالنسبة إلى الرجل الموضع المحدود، واحتياطا من الصرة إلى الركبة إذا أخذنا برواية الحسين بن علوان الكلبي، وبالنسبة إلى المرأة كل الجسم عدا الوجه والكفين، إذا أخل بستر العورة إخلالا سهويا أو عن جهل قصوري، شنو قاعد يشدون؟ جاوبوني تطبيقاتها لا تعاد، لأن ذلك ليس من المستثنيات الخمسة أو الثمانية أو التسعة. إذا زاد أو ترك التشهد أو الذكر في الركوع والسجود أو القراءة سهوا أو عن جهل قصوري، فالصلاة شنو؟ فالصلاة صحيحة ولا تعاد، هذا داخل في المستثنى منه. إذا لبس ما لا يؤكل لحمه نسيانا أو جهلا قصوريا، سواء كان جهلا بالموضوع أو بالحكم، فشنو صلاته؟ من وجد على ثيابه شعرة قط لم يكن يعلم بها قبل الصلاة، يعني صلى بما لا يؤكل لحمه وهو جاهل بالموضوع، فصلاته شنو؟ صلاته
شيخنا ما يجي هنا التفصيل على القول بكون الطهارة الحدثية والخبثية
لا مو النجاسة ما لا يؤكل لحمه ما كن
قصدي على لبسه
ما قلت أنا لبس النجس، لكن يجي التفصيل. لو أخلى بالترتيب كما لو صلى العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب باعتقاد أنه قد صلى الظهر أو كان قد صلى المغرب أو أنه جاهل بوجوب الترتيب جهلا قصوريا، فصلاته شنو؟ فصلاته صحيح مع العمد تبطل. الترتيب شرط واجب، والإخلال بالواجبات فيه عمدا يدخل تحت إطلاقات الجزئية والشرطية وغير مشمول لعقد المستثنى منه في قاعدة لا تعاد. لو تبين أنه كان يقرأ عن خطأ عن جهل قصوري وليس تقصير، فصلاته شنو؟ فصلاته صحيحة ولا تجب إعادتها. توجد جملة من التطبيقات الأخرى، نكتفي بهذا القدر. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله نعود إلى بحثنا في الصلاة.